بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا إن شاء الله كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب مخالفة اليهود في الصبغ. طبعا من المستحب مخالفة اليهود حسب ما خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نخالفهم فيما لم يرد فيه نص فهذه راجحة أو راجعة إلى المفاسد والمصالح. يعني مثلا لو حدث أن اليهود يبرون آباءهم وأمهاتهم، فهل نحن نعق آباءنا وأمهاتنا؟ لا. المهم، العنوان هنا على الصبغ. ففي الحديث 62 بعد 300 وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فهنا المخالفة مطلوبة في الصباغة، والمقصود به صباغة الشعر. ولا يعارض هذا ما ورد من النهي عن إزالة الشيب، يعني الشيب. هل الأمر بالصباغة هنا يخالف النهي عن إزالة الشيب؟ لأن الشيب نور في الوجه. لا، ولأن الصبغة لا يقتضي الإزالة، والمأذون فيه من الصباغة مقيد بغير السواد. يعني مسموح لنا أن نصبغ، فالصباغة يعني حكمها أنها مباحة، مباحة بحيث أن الإنسان يصبغ بغير السواد، لأن السواد فيه نهي، وسنبين حكم السواد بإذن الله تبارك وتعالى. السواد منهي عنه لما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لما جيء به كان رأسه ولحيته كأنه ثغامة، يعني كأنه سحابة بيضاء، شعر أبيض تمام ولحية بيضاء، يعني بيضاء تماما كأنها سحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروه وجنبوه السواد. غيروه وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشيب، يعني اصبغوه وجنبوه السواد، اصبغوه بغير الأسود. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون، يخضبون يعني يصبغون، يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، يصبغون بهذا السواد كحواصل الحمام. طيب، يعني هو يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، يعني كصدور الحمام، وصدر الحمام أسود غالبا، فصدور الحمام سوداء غالبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. لا يريحون يعني لا يشمون، يعني لا يجدون رائحة الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مواضع، منها صحيح أبي داود وصحيح النسائي. طيب، الحديث ماذا يقول؟ يقول: يكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث طبعا استنبط منه كثير من العلماء كراهة أو تحريم السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريحون رائحة الجنة. والبعض قال: هذا الحديث ليس فيه دلالة على تحريم أو على منع الخضاب بالسواد، إنما وصف لقوم يكونون في آخر الزمان، وهؤلاء القوم لا يريحون رائحة الجنة، وليس بسبب الخضاب، والله أعلم. ولهذا اختار الإمام النووي رحمه الله أن الصبغ بالأسود يكره كراهية التحريم. يعني الإمام النووي صرح رحمه الله بأن الصباغة بالسواد مكروهة كراهية التحريم. وعن الإمام الحليمي قال: إن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز للمرأة أن تصبغ بالأسود من أجل زوجها. هذا رأيه رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: الحناء والكتم، والكتم نوع من النبات يصبغ. الحناء والكتم والكتم واسع، والصبغ بغير السواد أحب إلي. إن الإمام مالك يرى أن الصباغة شيء طيب على السواد، يرى أنه يعني يكاد يكون خلاف الأولى. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا، يعني اتفق العلماء على أن المجاهد في سبيل الله له أن يصبغ بالأسود، طبعا نكاية في العدو لكي يظهر الرجال كلهم كأنهم من الشباب. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب طبعا، ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا، لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك، وإنما المخالفة تكون في صبغ الشعر واللحية بغير السواد. وطبعا الشافعية كما تعلمون صرحوا بتحريم لبس الثياب المزعفرة التي هي صفراء أو حمراء للرجل، وصرحوا بتحريم خضب الرجال أيديهم وأرجلهم إلا للتداوي. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ؟ هو فعلا أمر بتغيير الشيب لأبي قحافة، وبين أن هناك قوما في آخر الزمان يصبغون ولا يريحون رائحة الجنة، لكن هل هو النبي صلى الله عليه وسلم خضب؟ الراجح أنه لم يخضب أو لم يخضب الصحيح يعني، وإنما احمر رأسه من الطيب صلى الله عليه وسلم، يعني مال رأسه ومال لحيته لونه إلى الأحمر بسبب وضع الطيب الذي كان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة. أما من جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب الصفرة، فكل منهما حكى عما شاهده، لكن أنس رضي الله عنه نفى ذلك، وأن أنس أقرب إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته من أم سلمة وابن عمر. ولذا أخرج مسلم وأحمد والترمذي، وهذا هو الحديث الذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات، كان إذا دهن وارهن الدهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعيرات بسيطة بيضاء، فإذا دهن يعني وضع الطيب وارهن الطيب. فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض ثم لما هو وضع الطيب ظنوا أنه خضبه، والله أعلم والله أعلم. طيب، إذا نرجع إلى مسألة الخضاب بالسواد، الخضاب بالسواد من العلماء من رخص فيه خصوصا في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا، يعني قال الخضاب بالسواد لا بأس به، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي لأنه كراهة ولكنها كراهة التحريم. والحقيقة أن بعض السلف رخصوا في الصباغة بالأسود، ومنهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير بن عبد الله البجري وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس لا يكون في آخر الزمان، أجاب عن حديث ابن عباس يقول: يكون قوم يخضبون أو يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. نعم، وأما حديث جابر الذي هو عن خاص بأبي قحافة جنبوه السواد، فأنه يكون في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، يعني كله أبيض وشكله عجيب، ولا يضطرد ذلك في حق كل أحد. وورد عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، يعني الوجه لسه فيه طراوة وشباب فيخضبون، فلما نغض الوجه يعني الوجه بان عليه التجاعيد والكبر والأسنان تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وهذا الذي احتج به البعض في التحريم، لكن هذا الحديث ضعيف. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فأجازه للمرأة دون الرجل. على العموم يعني خروجا من الخلاف، القول بالكراهة، كراهة التنزيه، هو أولى الأقوال في مسألة الخضاب بالسواد. ثم هناك باب انتقل إلى باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. والصورة هنا مطلقة، هل هي صورة، هي المقصود بها التمثال فقط أم أي صورة لذوي الأرواح؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. سنورد الأحاديث بدءا من الحديث 63 بعد 1363، وهو حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، حديث طبعا متفق عليه واضح وصريح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. والحديث 64 بعد 300 وألف أيضا هو حديث أبي طلحة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدث زيد بن خالد الجهني أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. يعني زيد بن خالد اللي هو راوي عن أبي طلحة رضي الله عنه، نفسه بيته كان فيه ستر فيه تصاوير، ستارة فيها تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير، حديث اللي هو نقل عن أبي طلحة؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت: ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى قد ذكره. يعني في الحديث في زيادة صحيحة: إلا رقم في ثوب. سنبين ما معنى رقم في ثوب. والحديث 65 بعد 300 وألف وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي، يعني بستر، على سهوة لي، على فتحة يعني زي شباك فيها تماثيل، يعني القرام اللي هو ستارة فيها تماثيل. فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني قطعه، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني قطعناه وجعلناه وسادة مخدة للنوم. والحديث 66 بعد 300 وألف أيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، يعني ستارة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية. فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ لما وجدته غاضب الكراهية في وجهه قالت: ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، ما قصة هذه الستارة؟ قلت: اشتريتها، أو يعني النمرقة، يعني آسف ليست ستارة، أقصد نمرقة اللي هي تكون وسادة مخدة، ونمارق مصفوفة، يعني وسادات مصفوفة، تكيات كما نقول نحن. أنا يعني سبحان الله سهوت. النمرقة طبعا جمعها نمارق، والله جل قال: ونمارق مصفوفة، يعني وسادات وتكيات إنسان يستند إليها ويجلس عليها. قلت: اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. لما يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، هذا من التعذيب لأنهم لا يستطيعون. والحديث 67 بعد 300,000 هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم أحيوا ما خلقتم، وهذا من نوع عذاب لأنهم لا يستطيعون. والحديث 68 بعد 300,000 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، الذين يصنعون هذه الصور والتمثيل. والحديث 69 بعد 300,000 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه عنه سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، أنا رجل صناع وأعيش من صنعة يدي، حرفة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، أنا بصنع التماثيل. طبعا إما أن أصنع تماثيل نحت مجسمة أو حفر في الجدران أو نقش أو شيء من هذا رسم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، يعني رجل صدره ضخ جدا وبان على وجهه الألم واصفر وجهه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح، صور شجر، صور جبال، صور أنهار، صور بحار، صور ثلج، المهم أن تصور شيئا فيه روح. والحديث 70 بعد 300,000 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه عنه أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى عليها مصورا يصور، رسام أو نحات، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، يعني يخلق قمحاية وأبسط شيء، وليخلقوا ذرة يعني نملة. فالمهم أن نرجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها أتت بقرام، والقرام هو ستر، ستارة فيها رقم ونقش، وقيل هو ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج الذي يوضع على الجمل وتركب فيه النساء، أو يغطى به، ووضعته على سهوة، والسهوة يعني صفة من جانب البيت، وقيل الكوة يعني فتحة زي الشباك الآن، الشباك الآن. طيب، وقيل إن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع، المهم السهوة تكون في وسط البيت، فهي واضح أنها شباك أو غير. نعم. طيب، وكان فيه تماثيل، والتماثيل جمع تمثال، وهو الشيء المصور سواء كان شاخصا أو نقشا أو دهانا أو نسجا في ثوب أو رسما، فهي نصبت سترا فيه تصاوير. فالنبي صلى الله عليه وسلم هتك يعني نزعه، وفي رواية: أمرني أن أنزعه فنزعته، ثم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يشبهون ما يصنعون بما يصنعه الله عز وجل. المهم أن عائشة رضي الله عنها قطعته وقالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، فقالت: فاتخذت منه نمرقتين، وقلنا النمرقة هي الوسادة، فكانت في البيت يجلس عليهما، سبحان الله. وفي رواية عند مسلم أنها قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، يعني شيء يسند إليه ذراعه وهو جالس، فكان يرتفق بهما في البيت. نعم. وفي رواية من عند مسلم أيضا: قطعته وسادتين. نعم. قالت عائشة في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، يعني يستند عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم. والقرام الذي فيه التماثيل، هناك رواية، رواية أبي أسامة وهي عند مسلم، قال فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني صور خيول مرسومة ذوات أجنحة. فبعضهم استدل بأنه يجوز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وعلى شرط أن تكون توطأ وتداس أو تمتهم بالاستعمال كالمخدات والوسائد، وهو كما قال النووي رحمه الله قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. ومن هنا الفلوس، الأموال في معظم البلاد فيها صور لكن ممتهنة، لا ليست معظمة ولا موضوع في كتالوج ولا شيء. فالشيء الممتهن سواء كان له ظل أو ليس له ظل، إن كان معلقا أو ملبوسا أو عمامة، المهم إذا كان ممتهنا فهو ليس بحرام، أما إذا لم يكن ممتهنا فهو حرام. طيب. وحكى القرطبي في القرطبي رحمه الله في المفهم في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار له قولان أظهرهما المنع. هل يلحق بذلك ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب البنات؟ الحقيقة أن هذا كله محرم لا داعي له أبدا، لا داعي له أبدا. أما إذا قطعت الرأس أو فرقت هيئتها يجوز، لا بأس. نعم. فاختلفوا فيما له ظل وما ليس له ظل، والله المستعان. ومذهب الحنابلة هو جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا، استنادا إلى خبر أبي طلحة رضي الله عنه، ولكن قالوا يحرم إذا ستر به الجدار، يحرم إذا ستر به الجدار. فالمهم هل له ظل أو ليس له ظل، الأولى الابتعاد عن كل هذه المسائل. قلنا أن خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الستر وقطع الستر وأمر بنزعه كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وثبت عن زيد بن خالد الجهني أنه قال دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت هي الحديث وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جذبه حتى هتك، وقال إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين، حد يعمل ستار الجدار ليس فتحة ولا شيء ولا يداري شيء، فهذا تزيين للجدران وهذا ممنوع. وعائشة رضي الله عنها صنعت منه وسادتين يرتفق أو يستند إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على كراهة ستر الجدار بالثوب المصور. فهل يساويه الثوب الممتهن؟ نعم يساويه، لأنه الممنوع ستر الجدران عموما، ستر الجدران عموما. نعم. فأما الصور الممتهنة كما ذكرنا التي تكون في الفلوس أو في أشياء تداس عليها، سجاجيد في الأرض يداس عليها، فلا بأس، لأن عكرمة بن خالد وسعيد بن جبير وجماعة كبيرة قالوا لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ، يعني يداس عليها توطأ. ومن طريق عروة كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل، تماثيل طير ورجال، فهذه لا بأس بها. والنمرقة هي الوسادة كما ذكرنا. ولعلكم لاحظتم أن عائشة رضي الله عنها قالت أتوب إلى الله وإلى رسوله، هذا عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا يقال ذلك، لكن الآن هل يجوز لأحد أن يقول أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ لا. فيجوز التوبة من كل الذنوب إجمالا، لأنه هي قالت أتوب الله وإلى رسوله ولم تعلم ماذا، هو وقف على الباب وظهر في وجهه الكراهة صلى الله عليه وسلم والغضب، فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله. فهنا يجوز التوبة من الذنوب كلها إجمالا، حتى لو الإنسان لا يستحضر خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. فالإنسان فينا يقول، والأولى أن يقول الإنسان منا إذا أراد أن يتوب من شيء، يقول أتوب إلى الله فيما أعلمه وأتوب إلى الله فيما يعلمه الله ولا أعلمه. نعم. وأما كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور فهذا أمر من الله للملائكة ألا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقوله خلقوا كخلقي، فإن خلق الله عز وجل لا يمكن أن يكون صورة في حائط، لو خلق الله خلق تام، خلق تام. فهذا الحديث يقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء له روح. ولذا نصح ابن عباس رضي الله عنه الرجل، لأن طبعا الوعيد موجود، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليخلقه حبة، وليخلقه شعيرة، وليخلقه ذرة يعني نملة، هذا المراد تعجيزهم، لأنهم يكلفون بخلق حيوان وهو أشد، ولا يستطيعون خلق شيء، لا خلق جماد ولا حيوان، ولا يستطيعون خلق شيء بالمرة بالمرة. نعم. طيب، فعموما خلاص الكلام أنه يحرم التصوير لهذه الأشياء، والتصوير الذي يكون بحبس الظل، الذي يكون بالتصوير بالكاميرا وغيره، هذا يستطيع كل واحد، حتى الأعمى نفسه مجرد أن يدوس على زر فإنه يصور. فهذه الصور إن كانت لمصلحة ولحاجة فلا بأس بها، كصور البطاقات والجوازات السفر والأوراق البطاقات للنوادي وللجامعات وغيره، هذا كله لا بأس به، لكن لا داعي لأي صورة إلا إن كان هناك حاجة لها. وتقطيع الأشياء والاستفادة بها في شيء آخر جائز، لأن عائشة رضي الله عنها مزقت القرام وعجلته وسادتين يرتفق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ننقل كلام ابن العربي رحمه الله، قال: حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع حتى لو كانت رقما. قال: فأربعة أقوال. الأول أنه يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إلا رقما في ثوب. المذهب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. المذهب الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، هذا هو الأصح. والرابع أنه إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز، فالممتهن كالفلوس وغيره لا بأس به. ولذا قال الخطابي: والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرها هذه لا بأس بها، ورسوم تجر على بعض المنتجات ولا يقصد منها التعظيم، منتجات سمنة ومنتجات كاوتش وغيره، نجد صور ولا يكون لها تعظيم، ربما تكون ناقصة أو ممتانة واضحة الامتهان، واضحة الامتهان. ورخص كثير من أهل العلم في الرسم على الثوب ونحوه لما في الصحيحين وغيرهما إلا رقما في ثوب. نعم. طيب، نشوف كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، فتوى معروفة للشيخ ابن باز رحمه الله. قال: فيما كان من صور ذوات الأرواح ناقص الخلقة نقصا لا تمكن حياة ذي الروح معه، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. والعلماء فسروا الرقم بأمرين: أحدهما أنه الصورة التي تكون في البسط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائد، فهذا معفو عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، والمقصود العفو عن استعماله، أما التصوير فلا يجوز. والأمر الثاني أن النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور، فإن النقوش في الثياب لا تضر، وليس حكمها حكم الصورة، إنما المحرم صورة ما له روح من آدمي وغيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة ورأى ثوبا فيه صورة فغضب وهتك، وقال: إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقد جعلت منه عائشة رضي الله عنها جعلت منها وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد مع جبرائيل عليه السلام، فتأخر عنه فخرج إليه ينتظره، فقال له جبرائيل: إن في البيت تمثالا وسترا فيه صورة وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ منها وسادتان منتبذتان طوطآن، وأمر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه السلام. قال أبو هريرة: وكان الكلب جروا صغيرا، يعني كان الكلب جروا تحت نضد في البيت، أدخله الحسن والحسين. وهذا الكلام نقله الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو موجود في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز في صفحة 91. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا جل وعلا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، نستكمل معا إن شاء الله كتاب اللؤلؤ والمرجان، ونحن في باب مخالفة اليهود في الصبغ. طبعا من المستحب مخالفة اليهود حسب ما خالفهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ولكن أن نخالفهم فيما لم يرد فيه نص فهذه راجحة أو راجعة إلى المفاسد والمصالح. يعني مثلا لو حدث أن اليهود يبرون آباءهم وأمهاتهم، فهل نحن نعق آباءنا وأمهاتنا؟ لا. المهم، العنوان هنا على الصبغ. ففي الحديث 62 بعد 300 ألف، وهو حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم. فهنا المخالفة مطلوبة في الصباغة، والمقصود به صباغة الشعر. ولا يعارض هذا ما ورد من النهي عن إزالة الشيب، يعني هل أو الشيب، هل الأمر بالصباغة هنا يخالف النهي عن إزالة الشيب؟ لأن الشيب نور في الوجه. لا، ولأن الصبغة لا يقتضي الإزالة، والمأذون فيه من الصباغة مقيد بغير السواد، يعني مسموح لنا أن نصبغ، فالصباغة يعني حكمها أنها مباحة، يا مباحة بحيث أن الإنسان يصبغ بغير السواد، لأن السواد فيه نهي، وسنبين حكم السواد بإذن الله تبارك وتعالى. السواد منهي عنه لما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جيء بأبي قحافة وهو والد أبي بكر الصديق رضي الله عنهما، لما جيء به كان رأسه ولحيته كأنه ثغامة، يعني كأنه سحابة بيضاء، شعر أبيض تمام، ولحية بيضاء، يعني بيضاء تماما كأنها سحابة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: غيروه وجنبوه السواد. غيروه وجنبوه السواد، يعني غيروا هذا الشيب، يعني اصبغوه وجنبوه السواد، اصبغوه بغير الأسود. وثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون، يخضبون يعني يصبغون، يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، يصبغون بهذا السواد كحواصل الحمام. طيب، يعني هو يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، يعني كصدور الحمام، وصدر الحمام أسود غالبا، فصدور الحمام سوداء غالبا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يكون قوم في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. لا يريحون يعني لا يشمون، يعني لا يجدون رائحة الجنة. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد، ورواه أبو داود، ورواه النسائي، وصححه الشيخ الألباني رحمه الله في عدة مواضع، منها صحيح أبي داود وصحيح النسائي. طيب، الحديث ماذا يقول؟ يقول: يكون أقوام في آخر الزمان يخضبون بهذا السواد كحواصل الحمام، لا يريحون رائحة الجنة. فهذا الحديث طبعا استنبط منه كثير من العلماء كراهة أو تحريم السواد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يريحون رائحة الجنة. والبعض قال: هذا الحديث ليس فيه دلالة على تحريم أو على منع الخضار بالسواد، وإنما هو وصف لقوم يكونون في آخر الزمان، وهؤلاء القوم لا يريحون رائحة الجنة، وليس بسبب الخضاب، والله أعلم. ولهذا اختار الإمام النووي رحمه الله أن الصبغ بالأسود يكره كراهية التحريم. يعني الإمام النووي صرح رحمه الله بأن الصباغة بالسواد مكروهة كراهية التحريم. وعن الإمام الحليمي قال: إن الكراهة خاصة بالرجال دون النساء، فيجوز للمرأة أن تصبغ بالأسود من أجل زوجها. هذا رأيه رحمه الله. وقال الإمام مالك رحمه الله: الحناء والكتم، والكتم نوع من النبات يصبغ، الحناء والكتم والكتم واسع، والصبغ بغير السواد أحب إليه. إن الإمام مالك يرى أن الصباغة شيء طيب على السواد، يرى أنه يعني يكاد يكون خلاف الأولى. ويستثنى من ذلك المجاهد اتفاقا، يعني اتفق العلماء على أن المجاهد في سبيل الله له أن يصبغ بالأسود، طبعا نكاية في العدو، لكي يظهر الرجال كلهم كأنهم من الشباب. وليس المراد بالصبغ في هذا الحديث صبغ الثياب طبعا، ولا خضب اليدين والرجلين بالحناء مثلا، لأن اليهود والنصارى لا يتركون ذلك، وإنما المخالفة تكون في صبغ الشعر واللحية بغير السواد. وطبعا الشافعية كما تعلمون صرحوا بتحريم لبس الثياب المزعفرة التي هي صفراء أو حمراء للرجل، وصرحوا بتحريم خضب الرجال أيديهم وأرجلهم إلا للتداوي. طيب، إذن النبي صلى الله عليه وسلم، هل النبي صلى الله عليه وسلم خضب؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم صبغ؟ هو فعلا أمر بتغيير الشيب لأبي قحافة، وبين أن هناك قوم في آخر الزمان يصبغون ولا يريحون رائحة الجنة، لكن هل هو النبي صلى الله عليه وسلم خضب؟ الراجح أنه لم يخضب أو لم يخضب الصحيح يعني، وإنما احمر رأسه من الطيب صلى الله عليه وسلم، يعني مال رأسه ومال لحيته لونه إلى الأحمر بسبب وضع الطيب الذي كان يتطيب به النبي صلى الله عليه وسلم. وكثير من الشعور التي تفصل عن الجسد إذا طال العهد يؤول سوادها إلى الحمرة. أما من جزم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب كما في ظاهر حديث أم سلمة وابن عمر رضي الله عنهم أن النبي صلى الله عليه وسلم خضب الصفرة، فكل منهما حكى عما شاهده، لكن أنس رضي الله عنه نفى ذلك، وأن أنس أقرب إلى مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وملازمته من أم سلمة وابن عمر. ولذا أخرج مسلم وأحمد والترمذي، وهذا هو الحديث الذي من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال: ما كان في رأس النبي صلى الله عليه وسلم ولحيته من الشيب إلا شعرات، كان إذا دهن وأراهن الدهن وأراهن الدهن. يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده شعيرات بسيطة بيضاء، فإذا دهن يعني وضع الطيب وأراهن الطيب. فيحتمل أن يكون الذين أثبتوا الخضاب شاهدوا الشعر الأبيض، ثم لما هو وضع الطيب ظنوا أنه خضبه، والله أعلم، والله أعلم. طيب، إذا نرجع إلى مسألة الخضاب بالسواد. الخضاب بالسواد من العلماء من رخص فيه خصوصا في الجهاد، ومنهم من رخص فيه مطلقا، يعني قال الخضاب بالسواد لا بأس به، وأن الأولى كراهته، وجنح النووي لأنه كراهة ولكنها كراهة التحريم. والحقيقة أن بعض السلف رخصوا في الصباغة بالأسود، ومنهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير بن عبد الله البجري وغير واحد، واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له، وأجاب عن حديث ابن عباس لا يكون في آخر الزمان، أجاب عن حديث ابن عباس يقول: يكون قوم يخضبون أو يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة، بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد، بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم. نعم، وأما حديث جابر الذي هو عن خاص بأبي قحافة جنبوه السواد، فأنه يكون في حق من صار شيب رأسه مستبشعا، يعني كله أبيض وشكله عجيب، ولا يضطرد ذلك في حق كل أحد. وورد عن ابن شهاب الزهري أنه قال: كنا نخضب بالسواد إذا كان الوجه جديدا، يعني الوجه لسه فيه طراوة وشباب فيخضبون، فلما نغض الوجه، يعني الوجه بان عليه التجاعيد والكبر والأسنان، تركناه. وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه يرفعه: من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة. وهذا الذي احتج به البعض في التحريم، لكن هذا الحديث ضعيف. ومنهم من فرق بين الرجل والمرأة فأجازه للمرأة دون الرجل. على العموم، يعني خروجا من الخلاف، القول بالكراهة، كراهة التنزيه، هو أولى الأقوال في مسألة الخضاب بالسواد. ثم هناك باب، انتقل إلى باب: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، والصورة هنا مطلقة، هل هي صورة، هي المقصود بها التمثال فقط أم أي صورة لذوي الأرواح؟ لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. سنورد الأحاديث بدءا من الحديث 63 بعد 1363، وهو حديث أبي طلحة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة. وهنا لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل، حديث طبعا متفق عليه واضح وصريح، لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة تماثيل. والحديث 64 بعد 300 وألف أيضا هو حديث أبي طلحة عن بسر بن سعيد أن زيد بن خالد الجهني حدثه، ومع بسر بن سعيد عبيد الله الخولاني، وكان في حجر ميمونة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. حدث زيد بن خالد الجهني أن أبا طلحة رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدخل الملائكة بيتا فيه صورة. قال بسر: فمرض زيد بن خالد فعدناه، فإذا نحن في بيته بستر فيه تصاوير. يعني زيد بن خالد اللي هو راوي عن أبي طلحة رضي الله عنه، نفسه بيته كان فيه ستر فيه تصاوير، ستارة فيها تصاوير. فقلت لعبيد الله الخولاني: ألم يحدثنا في التصاوير، حديث اللي هو نقل عن أبي طلحة؟ فقال: إنه قال: إلا رقم في ثوب، إلا رقم في ثوب. ألا سمعته؟ قلت: ألا سمعته؟ قلت: لا. قال: بلى، قد ذكره. يعني في الحديث في زيادة صحيحة: إلا رقم في ثوب. سنبين ما معنى رقم في ثوب. والحديث 65 بعد 300 وألف وهو حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفر، وقد سترت بقرام لي، يعني بستر، على سهوة لي، على فتحة يعني زي شباك فيها تماثيل، يعني القرام اللي هو ستارة فيها تماثيل، فلما رآه رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه، يعني قطعه، وقال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله. قالت: فجعلناه وسادة أو وسادتين، يعني قطعناه وجعلناه وسادة مخدة للنوم. والحديث 66 بعد 300 وألف أيضا حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة، يعني ستارة فيها تصاوير، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخله، فعرفت في وجهه الكراهية، فقلت: يا رسول الله، أتوب إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم، ماذا أذنبت؟ لما وجدته غاضب الكراهية في وجهه قالت: ماذا أذنبت؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بال هذه النمرقة، ما قصة هذه الستارة؟ قلت: اشتريتها، أو يعني نمرقة، يعني آسف، ليست ستارة، أقصد نمرقة اللي هي تكون وسادة مخدة ونمارق مصفوفة، يعني وسادات مصفوفة، تكيات كما نقول نحن. أنا يعني سبحان الله سهوت. النمرقة طبعا جمعها نمارق، والله جل قال ونمارق مصفوفة، يعني وسادات وتكيات إنسان يستند إليها ويجلس عليها. قلت اشتريتها لك لتقعد عليها وتوسدها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أصحاب هذه الصور يوم القيامة يعذبون، فيقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وقال: إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة. لما يقال للمصورين أحيوا ما خلقتم، هذا من التعذيب لأنهم لا يستطيعون. والحديث 67 بعد 300,000 هو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم. وهذا من نوع عذاب لأنهم لا يستطيعون. والحديث 68 بعد 300,000 حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أشد الناس عذابا عند الله يوم القيامة المصورون، الذين يصنعون هذه الصور والتمثيل. والحديث 69 بعد 300,000 حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقد رواه عنه سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان، إنما معيشتي من صنعة يدي. أنا رجل صناع وأعيش من صنعة يدي، حرفة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير، أنا أصنع التماثيل. طبعا إما أن أصنع تماثيل نحت مجسمة، أو حفر في الجدران، أو نقش، أو شيء منها، أو رسم. فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: ألا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، يعني رجل صدره ضخ جدا وبان على وجهه الألم واصفر وجهه. فقال له ابن عباس رضي الله عنهما: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر، كل شيء ليس فيه روح. صور شجر، صور جبال، صور أنهار، صور بحار، صور ثلج، المهم أن تصور شيئا فيه روح. والحديث 70 بعد 300,000 هو حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وقد رواه عنه أبو زرعة قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى عليها مصورا يصور، رسام أو نحات، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا حبة، يعني يخلق قمحاية وأبسط شيء، وليخلقوا ذرة يعني نملة. فالمهم أن نرجع إلى حديث عائشة رضي الله عنها أنها أتت بقرام، والقرام هو ستر، ستارة فيها رقم ونقش، وقيل هو ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج الذي يوضع على الجمل وتركب فيه النساء، أو يغطى به. ووضعته على سهوة، والسهوة يعني صفة من جانب البيت، وقيل الكوة يعني فتحة زي الشباك الآن، الشباك الآن. طيب، وقيل إن يبنى من حائط البيت حائط صغير ويجعل السقف على الجميع. المهم السهوة تكون في وسط البيت، فهي واضح أنها شباك أو غير. نعم. طيب، وكان فيه تماثيل، والتماثيل جمع تمثال، وهو الشيء المصور، سواء كان شاخصا أو نقشا أو دهانا أو نسجا في ثوب أو رسما. فهي نصبت سترا فيه تصاوير، فالنبي صلى الله عليه وسلم هتك يعني نزعه. وفي رواية: أمرني أن أنزعه فنزعته، ثم قال: أشد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله، أي يشبهون ما يصنعون بما يصنعه الله عز وجل. المهم أن عائشة رضي الله عنها قطعته وقال: فجعلناه وسادة أو وسادتين، فقالت: فاتخذت منه نمرقتين، وقلنا النمرقة هي الوسادة، فكانت في البيت يجلس عليهما. سبحان الله. وفي رواية عند مسلم أنها قالت: فأخذته فجعلته مرفقتين، يعني تكي شيء يسند إليه ذراعه وهو جالس، فكان يرتفق بهما في البيت. نعم. وفي رواية من عند مسلم أيضا: قطعته وسادتين. نعم. قالت في رواية عائشة في رواية: فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما، يعني يستند عليهما صلى الله عليه وسلم. نعم. والقرام الذي فيه التماثيل، هناك رواية، رواية أبي أسامة وهي عند مسلم، قال: فيه الخيل ذوات الأجنحة، يعني صور خيول مرسومة ذوات أجنحة. فبعضهم استدل بأنه يجوز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وعلى شرط أن تكون توطأ وتداس أو تمتهم بالاستعمال كالمخدات والوسائد، وهو كما قال النووي رحمه الله قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين. ومن هنا الفلوس، الأموال في معظم البلاد فيها صور لكن ممتهنة، لا ليست معظمة ولا موضوع في كتالوج ولا شيء. فالشيء الممتهن سواء كان له ظل أو ليس له ظل، إن كان معلقا أو ملبوسا أو عمامة، المهم إذا كان ممتهنا فهو ليس بحرام، أما إذا لم يكن ممتهنا فهو حرام. طيب. وحكى القرطبي في القرطبي رحمه الله في المفهم: في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار له قولان أظهرهما المنع. هل يلحق بذلك ما يصنع من الحلوى بالفخار أو بلعب البنات؟ الحقيقة أن هذا كله محرم، لا داعي له أبدا. أما إذا قطعت الرأس أو فرقت هيئتها يجوز، لا بأس. نعم. فاختلفوا فيما له ظل وما ليس له ظل، والله المستعان. ومذهب الحنابلة هو جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقا، استنادا إلى خبر أبي طلحة رضي الله عنه، ولكن قالوا: يحرم إذا ستر به الجدار. فالمهم هل له ظل أو ليس له ظل، الأولى الابتعاد عن كل هذه المسائل. قلنا أن خصوصا النبي صلى الله عليه وسلم أنكر الستر وقطع الستر وأمر بنزعه، كما ورد عن عائشة رضي الله عنها. نعم. وثبت عن زيد بن خالد الجهني أنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها وذكرت هي الحديث، وقالت إن النبي صلى الله عليه وسلم جذبه حتى هتكه، وقال: إن الله لم يأمرنا أن نكسو الحجارة والطين. حد يعمل ستار الجدار ليس فتحة ولا شيء ولا يداري شيء، فهذا تزيين للجدران وهذا ممنوع. وعائشة رضي الله عنها صنعت منه وسادتين يرتفق أو يستند إليهما النبي صلى الله عليه وسلم، ويدل على كراهة ستر الجدار بالثوب المصور. فهل يساويه الثوب الممتهن؟ المنع يساويه، لأنه الممنوع ستر الجدران عموما، نعم. فأما الصور الممتهنة كما ذكرنا التي تكون في الفلوس أو في أشياء تداس عليها، سجاجيد في الأرض يداس عليها، فلا بأس، لأن عكرمة بن خالد وسعيد بن جبير وجماعة كبيرة قالوا: لا بأس بالصورة إذا كانت توطأ، يعني يداس عليها توطأ. ومن طريق عروة كان يتكئ على المرافق فيها التماثيل، تماثيل طير ورجال، فهذه لا بأس بها. والنمرقة هي الوسادة كما ذكرنا. ولعلكم لاحظتم أن عائشة رضي الله عنها قالت: أتوب إلى الله وإلى رسوله. هذا عندما يكون النبي صلى الله عليه وسلم حيا يقال ذلك، لكن الآن هل يجوز لأحد أن يقول أتوب إلى الله وإلى رسوله؟ لا. فيجوز التوبة من كل الذنوب إجمالا، لأنه هي قالت أتوب الله وإلى رسوله ولم تعلم ماذا، هو وقف على الباب وظهر في وجهه الكراهة صلى الله عليه وسلم والغضب، فقالت أتوب إلى الله وإلى رسوله. فهنا يجوز التوبة من الذنوب كلها إجمالا، حتى لو الإنسان لا يستحضر خصوص الذنب الذي حصلت به مؤاخذته. فالإنسان فينا يقول، والأولى أن يقول الإنسان منا إذا أراد أن يتوب من شيء، يقول أتوب إلى الله فيما أعلمه، وأتوب إلى الله فيما يعلمه الله ولا أعلم. نعم. وأما كون الملائكة لا تدخل بيتا فيه الصور، فهذا أمر من الله للملائكة ألا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. وقوله خلق كخلقي، فإن خلق الله عز وجل لا يمكن أن يكون صورة في حائط، لا، وخلق الله خلق تام، خلق تام. فهذا الحديث يقتضي تعميم الزجر عن تصوير كل شيء له روح. ولذا نصح ابن عباس رضي الله عنه الرجل، لأن طبعا الوعيد موجود، وقوله النبي صلى الله عليه وسلم وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرة وليخلقوا ذرة، يعني نملة، هذا المراد تعجيزهم، لأنهم يكلفون بخلق حيوان وهو أشد، ولا يستطيعون خلق شيء، لا خلق جماد ولا حيوان، ولا يستطيعون خلق شيء بالمرة بالمرة. نعم. طيب، فعموما خلاص الكلام أنه يحرم التصوير لهذه الأشياء، والتصوير الذي يكون بحبس الظل، الذي يكون بالتصوير بالكاميرا وغيره، هذا يستطيع كل واحد، حتى الأعمى نفسه مجرد أن يدوس على زر فإنه يصور. فهذه الصور إن كانت لمصلحة ولحاجة فلا بأس بها، كصور البطاقات والجوازات السفر والأوراق، البطاقات للنوادي وللجامعات وغيره، هذا كله لا بأس به، لكن لا داعي لأي صورة إلا إن كان هناك حاجة لها. وتقطيع الأشياء والاستفادة بها في شيء آخر جائز، لأن عائشة رضي الله عنها مزقت القرام وعجلته وسادتين يرتفق عليهما النبي صلى الله عليه وسلم. طيب، إذن ننقل كلام ابن العربي رحمه الله، قال حاصل ما في اتخاذ الصور أنها إن كانت ذات أجسام حرم بالإجماع حتى لو كانت رقما. قال فأربعة أقوال: الأول أنه يجوز مطلقا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلا رقما في ثوب. المذهب الثاني المنع مطلقا حتى الرقم. المذهب الثالث إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز، هذا هو الأصح. والرابع أنه إن كان مما يمتهن جاز، وإن كان معلقا لم يجز، فالممتهن كالفلوس وغيره لا بأس به. ولذا قال الخطابي: والصورة التي تمتهن في البساط والوسادة وغيرها هذه لا بأس بها، ورسوم تجر على بعض المنتجات ولا يقصد منها التعظيم، منتجات سمنة ومنتجات كاوتش وغيره، نجد صور ولا يكون لها تعظيم، وربما تكون ناقصة أو ممتانة واضحة الامتهان، واضحة الامتهان. ورخص كثير من أهل العلم في الرسم على الثوب ونحوه لما في الصحيحين وغيرهما إلا رقما في ثوب. نعم. طيب، نشوف كلام الشيخ ابن باز رحمه الله، فتوى معروفة للشيخ ابن باز رحمه الله. قال: فيما كان من صور ذوات الأرواح ناقص الخلقة نقصا لا تمكن حياة ذي الروح معه، كناقص الرأس أو النصف أو نحو ذلك، فهذا لا بأس به. والعلماء فسروا الرقم بأمرين: أحدهما أنه الصورة التي تكون في البسط ونحوها فيداس ويمتهن كالوسائد، فهذا معفون عنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم عفى عنه، والمقصود العفو عن استعماله، أما التصوير فلا يجوز. والأمر الثاني أن النقوش التي تكون في الثياب من غير الصور، فإن النقوش في الثياب لا تضر، وليس حكمها حكم الصورة، إنما المحرم صورة ما له روح من آدمي وغيره، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه دخل على عائشة ورأى ثوبا فيه صورة فغضب وهتك، وقال إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة، ويقال لهم أحيوا ما خلقتم، وقد جعلت منه عائشة رضي الله عنها جعلت منها وسادتين يرتفق بهما النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرج النسائي بإسناد صحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان على موعد مع جبرائيل عليه السلام فتأخر عنه فخرج إليه ينتظره، فقال له جبرائيل: إن في البيت تمثالا وسترا فيه صورة وكلبا، فأمر برأس التمثال أن يقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، وأمر بالستر أن يتخذ منها وسادتان منتبذتان طوطآن، وأمر بالكلب أن يخرج، ففعل النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل جبرائيل عليه السلام. قال أبو هريرة: وكان الكلب جروا صغيرا، يعني كان الكلب جروا تحت نضد في البيت، أدخله الحسن والحسين. وهذا الكلام نقله الشيخ ابن باز رحمه الله، وهو موجود في مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز في صفحة 91. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، وأصلح الله أحوالنا وأحوالكم، ونسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا جل وعلا.